إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة بني قريظة، وصلنا فيه إلى قوله: ثم إن ثعلبة ابن سعية وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد، وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولا النضير، أسلموا في تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل سرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر مع الصحابة الكرام، حاصروا بني قريظة آخر حصن من حصون اليهود في المدينة، وأدركت بني قريظة أن النبي عليه الصلاة والسلام لن ينصرف عنهم حتى يقاتلهم، لذلك تشاوروا فيما بينهم على أمور. زعيمهم كعب بن أسد عرض عليهم خلالا ثلاثا فرفضوها، عرض عليهم الإسلام فرفضوه، عرض عليهم أن يقتلوا نساءهم أولادهم ثم ينزلوا إلى المسلمين فيقاتلوهم، فإن قتلوا أو بقوا أحياء ما بيحزنوا على أولادهم أن يسبوا، فرفضوا. وعرض عليهم أن يغدروا بالمسلمين، ينزلوا في ليلة السبت فيقاتلون، فأبوا عليه. لما رأى زعيم اليهود أن قومه لا يجارونه في الأمر، لذلك أرسل أحد اليهود وهو شاس بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه على ماذا؟ ننزل على ما نزل، تعاملنا كما عملت بني النضير، وننزل على الحكم اللي عملت به بني النضير. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. بني النضير عليه الصلاة والسلام أمر بإجلائهم من المدينة مع أموالهم ونسائهم وكذا، ولكن دون السلاح. قالوا خلاص عملنا كما عمد بني النضير، فأبى عليه الصلاة والسلام، قال: أبدا، حتى تنزلوا على حكمي أنا أحكم فيكم، أنتوا تستسلموا لحكمي، بس شو أحكم الله أعلم. فطبعا هذا الأمر لم يعجبهم، لذلك لما رجع شاس بن قيس إلى بني قريظة يخبرهم بالأمر، فاحتاروا فيما يكون حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يكون؟ فأحبوا أن يستشيروا أحد الصحابة اللي كان صديقا لهم في الجاهلية وهو أبو لبابة، فأرسلوا إليه فاستشاروه، فأفصح بالسر وأن النبي يريد أن يذبحهم عليه الصلاة والسلام، يقتلهم، وهذا سر ما كان ينبغي للصحابي أن يفشيه على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يحرضهم ضد النزول والاستسلام لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابي أدرك أنه أخطأ، فذهب إلى المسجد ربط نفسه وقال: لا أزال كذلك حتى يتوب الله عليه. هنا بنو قريظة أدركوا أنه ما في مجال إلا الاستسلام، وطمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعله يصفح عنهم، طمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله يصفح عنهم. لذلك في هذه الليلة اللي بده، أو في صبيحة اليوم اللي بده يعلنوا فيه النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، في ليلة ذلك اليوم في المساء نزل ثلاثة من اليهود، ليسوا من بني قريظة بس أبناء عمهم، من أبناء عمهم، نزلوا فأسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام. الثلاثة هؤلاء اسمهم ثعلبة وأخوه أسيد ابن سعية، وثالث اسمه أسد ابن عبيد، نزلوا فأسلموا. طيب قبل ما نكمل ماذا جرى من أحداث في غزوة بني قريظة، نقف قليلا عند هذه المسألة. ما سبب إسلام هؤلاء الثلاثة من اليهود؟ كانوا شبابا صغارا في السن، أحداثا يعني بالعشرينات كانوا، ما سبب إسلامهم؟ ابن إسحاق رحمه الله روى أيضا في سبب إسلامهم حديثا عن عاصم ابن عمر ابن قتادة أن شيخا من بني قريظة سأله. القصة إخوة الإسلام اللي سنرويها، هذا رجل من بني قريظة الظاهر أنه أسلم بعد ذلك، وهو شيخ أي رجل كبير في السن أسلم، ويروي للمسلمين قصة إسلام هؤلاء الشبان الثلاثة من اليهود، يرويها لهم يبين لهم شو السبب. فهذا الشيخ من بني قريظة، الشيخ رجل كبير في السن، يسأل أحد التابعين اسمه عاصم، يقول له يا عاصم هل تدري عما كان إسلام ثعلبة وأسيد وأسد؟ هل تعرف لماذا أسلموا؟ فقال له لا والله. فالآن يخبره سبب إسلام هؤلاء الثلاثة، رجل من اليهود أسلم بعد ذلك كما يظهر والله أعلم. يقول له إن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبيل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا. يقول هذا الرجل اليهودي، يقول نحن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته جاءنا رجل يهودي من بلاد الشام، فأقام عندنا في حصن بني قريظة في أطراف المدينة المنورة، أقام عندنا، ترك الشام وجاء مهاجرا إلى المدينة المنورة، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحل بين أظهرنا، يقول لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه. يقول هذا الرجل الكبير اليهودي، يقول ما رأينا رجلا أفضل من ابن الهيبان. ما معنى لا يصلي الخمس؟ أي ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لما نقول يصلي الخمس يعني من المسلمين. قال ما رأينا رجلا غير المسلمين أفضل منه، أي من اليهود، ما رأينا رجلا من بني إسرائيل أفضل منه باستثناء المسلمين. يقول يبين صفاته وفضله، يقول فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر، كنا إذا قحط عنا المطر قلنا له أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا. يقولون من صلاح ابن الهيبان أنه كنا إذا أجدبت الدنيا، أجدبت السماء، ما عاد في مطر، وكل محاصيلنا وأرضنا وتجارتنا قائمة على الزروع وبدنا مطر، نقول له أنت رجل صالح فادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا، يعني يتوسمون الصلاح فيه، مشان هيك يطلبوا منه أن يستسقي لهم. فبماذا يجيبهم؟ كان يجيبهم يقول لهم لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. يقول لا أذهب ولا أطلب لكم السقيا من الله حتى تتصدقوا، لأن الصدقة فيها كفارة للسيئات وتحبب إلى الله عز وجل، فهذا العمل الصالح قد يكون شفاعة لنا في أن الله يسقينا. فيسألونه، قال لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. يقول فنقول له كم، يعني كم نتصدق، فيقول لنا صاعا من تمر أو مدين من شعير. يقول على وسعكم، يعني إما صاع من تمر أو مدين، المد هذا هو المد يا حسام، مجمع الكفين اسمه المد، يعني إما مدين من شعير أو صاع من تمر. الصاع أربعة أمداد، يعني الصاع ما بيطلع كليان، والمدان من شعير نصف كيلو، عفوا حوالي كيلو شعير، اللي بس يكفي هذا صدقة. يقول الشيخ، يقول فنخرجها، نخرج الصدقات، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا. يقول بعد ما يشوفنا أخرجنا تصدقنا من أموالنا، حينها بيقول أنا طالع إلى ظاهر الحرارة إلى مكان فسيح مش داخل البيوت، طالع أدعو الله لكم بس تخرجون معي. وهذه الصلاة موجودة في الإسلام، صلاة الاستسقاء. يقول هذا الشيخ الكردي، يقول: فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب فنسقى. يقول لا يقوم من مجلس، يبقى يدعو الله ويدعو ونحن نؤمن خلفه، يبقى جالسا يدعو حتى تمطر السماء. قال: فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب فنسقى، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. يعني عم بيقول له أنه هذا الرجل الصالح ما مرة ولا عمل هذه القضية، كذا مرة بيطلع يدعو الله فيستجيب الله له، يبين لهم دليل صلاحه. يقول كان رجلا صالحا. يقول ثم حضرته الوفاة عندنا. يقول ابن الهيبان حضرته الوفاة في حصن بني قريظة. يقول هذا الشيخ الكردي، يقول فلما عرف أنه ميت يقول لنا، هذا الرجل الصالح من اليهود لما عرف أنه ميت جمع اليهود اللي في حصن بني قريظة وأراد أن يوصيهم، فماذا قال لهم؟ قال لهم: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. عم بوعي قومه من اليهود، بيقولون أنتم شو تظنون سبب سفري أنا وهجرتي من الشام أرض الخيرات، أرض الخمر والخمير، يعني أرض الكروم والعنب اللي نعمل منها نعصر منها الخمر، والخمير أي أرض القمح والسنابل اللي نعمل منها الخبز. شو السبب تظنون أخرجني من تلك الأرض المباركة إلى هذه المدينة، إلى هذه المدينة اللي كلها صحراء وجوع وفقر؟ ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. قالوا إنك أعلم، أنت بتعرف. نعم بنعرف. قال إني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه. عم بيقولون سبب هجرتي وخروجي من الشام إلى المدينة أني قرأت في التوراة أن هذه المدينة، هذه البلدة بصفاتها عندنا في التوراة ستكون مكانا يهاجر إليه النبي آخر الزمان. المكان اللي يهاجر إليه نبي آخر الزمان هو هذا المكان، هذه البلدة، المدينة المنورة. فلما عرفت صفاتها، لما عرفت صفاتها، لذلك تركت الخيرات، بلاد الخيرات، وجئت إلى المدينة لعله يبعث في زمني وأنا حيف أتبعه وزمانه قريب. ثم يقول لليهود، يقول وقد أظلكم زمانه. يقول أنا كنت أتمنى استدلني حي حتى إذا بعث أتبعه، لكن يبدو فاتني القطار. بس أنتم يا معشر اليهود قد أظلكم زمانه، يعني الخروج صار قريبا، قريب جدا، أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. يقول لهم يا معشر اليهود أنا كنت بتمنى أنه يبعث وأنا حي حتى أتبعه، بس فاتني القطار، فأنتوا إذا بعث إياه يفوتكم الإيمان به، اتبعوه. هو ليس مثل عيسى عليه السلام، إذا كفرتم به يعني يعفو يصفع، هذا يبعث بالجهاد بسفك الدماء ممن خالفه، فإياكم أن تتخلفوا عن الإيمان به. هذه وصية ابن الهيبان لبني قريظة، لبني قريظة. ما في بعد موت ابن الهيبان سنة ولا سنتين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الشباب كانوا سمعوا إما مشافهة أو مما نقل عنه لهم آباؤهم. فيقول الشباب، يقول فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية وكانوا أحداثا شبابا. لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام طلع ثلاث شباب، ثعلبة بن سعية وأسد وابن عبيد وأسيد بن سعية، ماذا قالوا لقومهم؟ قالوا يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عهد إلينا فيه ابن الهيبان. الشباب الثلاثة قالوا لقومهم لما وصل النبي إليهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام، تذكروا كلام ابن الهيبان قبل موته، فقالوا يا قومنا هذا هو النبي اللي ابن الهيبان حدثنا عنه، خلينا ننزل ونأسلم. قومهم رفضوا الإسلام فنزل هؤلاء الثلاثة فأسلموا، هذا سبب إسلامهم، قصة ابن الهيبان ووصية ابن الهيبان لهم. نزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم، يعني أول شيء نزلوا بأنفسهم أسلموا. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حصن بني قريظة، رد لهم أموالهم ما أخذها لأن أسلموا، ورد لهم أولادهم ما سباهم، ورد لهم نساءهم، يعني فازوا في الدنيا وفي الآخرة. هذا الحديث أقف عنده إخوة الإسلام، في فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن نشوف بالمقارنة الفرق بين هؤلاء الثلاثة من اليهود وبين قومهم. هؤلاء الثلاثة كسبوا الدنيا والآخرة، في الدنيا فازوا بدمائهم بأولادهم بنسائهم بأموالهم، وفي الآخرة لهم الجنة. ما بس الجنة، لهم أجر مضاعف لأنه من أهل الكتاب، آمنوا بنبيهم موسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يضاعف لهم الأجر مرتين. أما الآخرون من اليهود فخسروا في الدنيا وخسروا في الآخرة. في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة بده يقتلهم، قتلهم عليه الصلاة والسلام، قتل الرجال وسبى النساء والأطفال كما سيمر معنا بإذن الله. خسروا دنياهم وخسروا الآخرة، مخلدون في نار جهنم، مخلدون في نار جهنم. طيب يا أخوة الإسلام، الإنسان يسأل أن هؤلاء اليهود اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل كان الأمر يشكل عليهم؟ يعني ليش كفروا؟ هل كانت صفات النبي عليه الصلاة والسلام غامضة عندهم ما عرفوها فيه؟ إن الصفات اللي وردت في التوراة بصفات النبي الخاتم لم يجدوها في محمد عليه الصلاة والسلام، من أجل هذا كفروا؟ أم ماذا كان سبب كفرهم؟ لماذا كفروا؟ نتعرف يا أخوة الإسلام على سبب كفر الناس حتى نحذر منه. الله تعالى يبين في القرآن الكريم أن اليهود لم يخطئوا في صفات محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول تعالى اليهود كانوا يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الرسول الخاتم اللي بشر به في التوراة، كما أحدكم يعرف ابنه من بين أبناء الناس لا يشتبه ابنه عليه، كذلك كانوا يعرفون أن محمدا هو الرسول الخاتم لا يشتبه عليهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طيب إذا كانوا عارفين هذا رسول الله، ليش ما آمنوا به عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ الله تعالى يبين سبب الكفر، سبب كفرهم. نعرف السبب حتى نحذر. يقول تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يقول تعالى اليهود لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام اللي عرفوه بصفاته كفروا به، عرفوه كفروا. السبب يقول بسبب البغي، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. شو يعني البغي؟ أي الحسد. حسد شو؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني كل المشكلة كانت عند هؤلاء اليهود أنه النبي طلع من العرب، ما كان من بني إسرائيل. لو كان من بني إسرائيل لاتبعوه، بس كونه طلع من العرب وكانوا يستصغرون العرب ويحتقرونهم، جماعة أميين ما بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، جهلة. نحن اليهود أصحاب العلم والمكانة الدينية، بدنا نصير تبع لهؤلاء نمشي خلفهم، هذا الحسد والبغي والكبر منعهم من الإسلام. هذا سبب المنع من الإسلام، محافظة على المكانة الدينية، لأن كان كل العرب تجي عندهم أنه أنتم أهل العلم. حتى قريش مرة لما بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليهم يسألونهم هل هذا فعلا النبي آخر الزمان ولا لا، يعني كانوا أهل علم، فكان كل الناس تستفتيهم تأتي إليهم مثل ما بيقولوا تسأل خاطرهم بسبب علمهم مكانتهم الدينية. فبالإسلام سيخسرون هذا كله، يخسرون مكانتهم، من أجل هذا رفضوا الإسلام. طيب اليوم يأخذ الإسلام، إذا طلعنا على واقعنا اللي نعيش فيه، كثير من المسلمين ماذا يقولون؟ لك أخي إنه الحمد لله نحن منا مثل اليهود، آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام ونجونا مما وقع فيه اليهود، نجونا، هن سيخلدون في النار نحن نجونا، ليس لأننا آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا يدرون أن كثيرا من المسلمين سوف يقعون فيما وقع فيه اليهود من الإعراض عن الحق، إعراض عن الحق، وكثير منهم بأسباب مختلفة، بس كثير منهم بسبب الحسد، بسبب البغي. لذلك لماذا القرآن يذكر قصة اليهود بسبب كفرهم، حتى المسلمون، حتى يحذر المسلمون، يحذر المسلمون. لا يظن الناس المسلمون أنهم أمنوا، أننا خلص مأمنين على الجنة. اليهود كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، نحن أمننا به مأمنين على الجنة، أبدا يا أخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أمته من سيدخل النار، من أمته من سيدخل النار. نطلع على بعض الأحاديث حتى نعرف ماذا يجري على الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وصحه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم، يقول: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: من بعدي أمتي ما تبقى واحدة، ستفترق على 73 فرقة، كلهم سيدخلون النار إلا فرقة واحدة. قلنا: وما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة عم يسألوا ما هي الفرقة الناجية حتى ما نوقع نحن مثل ما وقع اليهود. قال: من قال ما أنا عليه وأصحابي. قال: الفرقة الناجية لتلتزم سنتي وسنة الصحابة رضي الله عنهم، أصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ليلتزم هدي وهدي أصحابي ينجو، الباقون يدخلون النار. بس قال العلماء: هؤلاء اللي يدخلون النار لا يخلدون فيها، لأن النبي جعلهم من أمته، يعني عندهم أصل التوحيد، أصل الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالله ورسوله، الأصل موجود، بس انحرفوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انحرفوا فيدخلون النار لا يخلدون فيها، يدخلون النار لانحرافهم، لا يخلدون لأن عندهم أصل التوحيد. طيب ما سبب انحرافهم؟ لماذا انحرفوا؟ يعني هذه الإخوة الإسلام، هؤلاء أهل النار، ما تفهموهم العصاة، إنسان زاني، ما عملك عن هذا الموضوع، هؤلاء انحرفوا عن الحق بأفكارهم، بمعتقداتهم، بمبادئهم، انحرفوا، ما قضية عصاة، هؤلاء ضلال مبتدعة. ما سبب انحرافهم؟ في حديث آخر، رواية أخرى رواها أبو داود وغيره أيضا صحيح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول عليه الصلاة والسلام: أهواء، أهواء ستغلب على الناس، الأهواء بحيث بيتبعوا أي أفكار وينحرفوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يكونون من أهل النار سبب الأهواء. يعني حتى لا تبعد أهل الإسلام عن الواقع، نضرب أمثلة، العلماء ذكروا من هؤلاء مثلا الشيعة والخوارج والمعتزلة، هؤلاء كلهم خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه بأفكار اخترعوها من عند أنفسهم، منهم من طعن بالصحابة، منهم من طعن بأمهات المؤمنين، منهم من كفر المسلمين، منهم من قال بخلق القرآن، كلهم أفكار أهواء ركبت في رؤوسهم فانحرفوا بها عن الصواب ومصيرهم إلى النار. مصيرهم إلى النار بسبب هذا الانحراف. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة في أمته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن منهم من سيدخل النار. حديث آخر: بس هؤلاء كما ذكرنا لا يخلدون في النار إذا دخلوها، لكن في أقوام آخرين، أقوام من المسلمين يدخلون النار ويخلدون فيها إن يرتدون عن الإسلام. الحديث رواه مسلم في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول عليه السلام: أكثروا من الأعمال الصالحات، لأن ستأتيكم أيام فتن، فتن كثيرة فيها المسلم بيكون بالصباح مسلم، بالصيب يتعرض لفتنة يبيع دينه فيها، فبالمساء بيصبح كافرا، أو بالعكس بالمساء بيكون مؤمن ببيع دينه، بالليل بالنهار بيصبح كافر. وما بأمر غالي ببيع دينه بأمر رخيص، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه مثل من هل يرتدون عن الإسلام، مثل أني اللي بيقول لك نحن ما بدنا الأحوال الشخصية الإسلامية، بدنا نمشي بنظام أحوال مدنية تخالف الإسلام. هذه ردة عن الإسلام، يرفض أحكام الله، يرفض شريعة الإسلام، يريد شريعة البشر. هذه ردة مقابل شو؟ والله بس يمجد عند الناس، أو بعض المال، أو طمع بمنصب أو وظيفة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عم بضرب أمثلة حتى نفهم أين الانحراف يأخذ الإسلام. أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام، انتبهوا المسألة، في أقوام التبست عليهم الأهواء، في ناس عندهم شهوات، الأوائل أتوا من قبل أهوائهم، الآخرون أتوا من قبل شهواتهم، حب الدنيا، حب الدنيا. اليوم يا أخوة الإسلام نطلع على الواقع اللي نعيش فيه، نرى للأسف أنه رغم وضوح هذا الدين ووضوح الأمر اللي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان اليهود كان الأمر عندهم بيّنا أمر النبي عليه السلام، كذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الهدي، الفرقة الناجية بيّن لنا صفاتها، معالمها لا تلتبس، لا تلتبس. أول شيء من معالمها قال: ما أنا عليه وأصحابي. ورغم هذا الوضوح والتوضيح في هالحديث وغير من الحديث، نجد اليوم الناس يلتبس عليهم الأمر، وكثير من الناس ينحرفون، وما أدري شو لماذا ينحرف هؤلاء الناس. اليوم موضوع الهجوم الإيراني أو الدولة الإيرانية وهجومها على الأمة المسلمة، أخذوا سوريا، أخذوا العراق، احتلوا بلاد الإسلام، اليمن، لبنان، وقوم جاءوا يغيرون معالم الدين، قوم يغيرون، أول انحراف غيروا معالم الدين، ليس عندهم تعظيم للصحابة، بل عندهم طعن بالصحابة وتكفير لكبار الصحابة وطعن بأمهات المؤمنين، كل الدين مغير، يغيرون معالم الدين. وهذا الأمر كان ملتبس عند الناس، بعض الشيء رجع زاد الأمر وضوحا، أن هؤلاء خرجوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقتلون النساء الأطفال ويستعينون بأعداء الإسلام ضد المسلمين. بالأول لما كان يناقش هؤلاء المتبعين للإيرانيين أنه يا أخي هؤلاء بيطعنوا بالصحابة، كان ينكر، نأتيه بالكتب تعيتهم يعني يعتذر لهم أنه هلأ بطلوا تابوا. طيب الآن الأمر اللي خرجوا بعد ذلك به وظهر للناس أنه دخلوا إلى العراق بمعونة الأمريكان، ودخلوا إلى سوريا بمعونة الروس، يعني هم أغروا الروس باحتلال سوريا وقتل المسلمين، وأغروا الأمريكان باحتلال العراق وقتل المسلمين، وفعلوا بالمسلمين من قتل واغتصاب وتهجير ما لم يفعله لا الروس ولا الأمريكان ولا اليهود في فلسطين. فهذا الأمر صار بين، المفروض يكون بينا عند الناس أنه خلص هذه فرقة ضالة، إذا ما كفرناهم على الأقل نقول فرقة ضالة، لا يجوز اتباعهم ولا الدعاية لهم. طيب اليوم صرنا بعد كل هذا الوضوح والبيان اللي الله تعالى جعله في الأمة مع هذا اليوم نجد حركات إسلامية مشهود لها بالخير، حركات تؤيدهم تتابعهم تمدحهم تثني عليهم تقول عن قتلاهم، لك يقولون عن اللي قتل المسلمين واللي هو أقنع بوتين باحتلال سوريا هذا لما قتل يمدحونه يقولون عنه شهيد. هذا والعياذ بالله فتنة. أول شيء هؤلاء مفتونون في أنفسهم، الأمر الثاني يلبسون على الناس دينهم. أنتم تلبسون على الناس الدين لما تقول على يطعنون بالصحابة ودخلوا إلى الشام غيروا كثيرا من المساجد، وفي العراق غيروا كثيرا من المساجد، لا يعظمون الدين، تقولون عن قتلهم شهداء. إن أهل الشام فرحوا بمقتل رجالاتهم بسبب الظلم اللي عانوه وكابدوا منهم، أنتم تقولون عنهم شهداء وتثنون عليهم، ومنهم من يقول نحن وإياهم جسد واحد. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لك بس لأنه يدعموننا في فلسطين، عم يعطونا مصاري حتى نذلنا نقاوم. يا أخي يا مسلمون، الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين وجعل أول وأعظم مراتب الحفظ هي حفظ الدين، مش حفظ الأموال ولا حفظ الحركات. أن نحافظ على الدين اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أول الأولوية، أولى الأولويات. شو الله شرع الجهاد فيه قتل النفس من أجل المحافظة على الدين، فالدين يقدم على المال والنفس والولد. لذلك كيف من أجل بعض المال تلبسون على الناس دينهم؟ هؤلاء يغيرون معالم الدين، فلا يجوز لأحد بأي مصلحة بأي سبب أنه يقول لا هؤلاء أهل خير ويموتون على الدين الحق ويموتون شهداء ويدخلون الجنة، وأنتم تعلمون ما فعلوا بالمسلمين في سوريا وفي العراق وبالمساجد وبالنساء، وتعلمون كيف يطعنون بالصحابة في فضائياتهم وأخبارهم وكتبهم، وما هك تسنون عليهم. هذه فتنة، هذه لا تختلف كثيرا عن ضلال اليهود، لا تختلف. اليهود شو السبب اللي دفعهم إلى البعد عن الحق؟ دفعهم أنه المحافظة على الرئاسة تعيدهم، وأنتم من أجل بس تحافظوا أننا حتى نبقى نحن حركة إسلامية، يبقى لنا شبابنا ورواتبنا وظائفنا وإمكانياتنا حتى نحافظ عليها، نحافظ على المال والمكاسب، بدنا نسير هؤلاء القوم لو على حساب الدين ولو لبسنا الدين على الناس، بس من أجل تحافظ على مكاسبك. لأن بيقول لك إذا ما عطونا مصاري مصير مثلنا مثل الباقية، مثلنا مثل الباقية، ما بقى عنا حركة وكذا وأموال ورواتب وزعامة واحتفاء وكذا. تبقى أنت من أجل تحافظ على هذه المكاسب تضيع وتلبس على الناس دينهم. إذا كنت تعرف أن هؤلاء ضلال من أجل المال فعلت ذلك، أنت تلبس على الناس. أما إذا كنت تظن أنهم أهل هدى فأنت مفتون، أنت مفتون. لذلك اليوم يأخذ الإسلام من يضل من المسلمين يضل عن علم. ما في أحد يقول يا أخي والله نحن اختلط علينا الأمر. ما في يهودي بكرة، طبعا لا نشبه إخواننا باليهود، طبعا إخواننا نسأل الله تعالى ولهم الهدية أخطأوا، ولكن اليهود القصد أن اليهود ما يأتون يوم القيامة يقولوا لم نعرف صفات محمد عليه السلام، وأنتم تأتون تقولون لم نعرف أن هؤلاء أهل ضلال. أما كفاكم ما رأيتم من مجازر بالمسلمين؟ أما يكفيكم؟ لذلك اليوم يأخذ الإسلام المسلم عليه يكون بصيرا من أمر دينه، بصيرة. في ناس للأسف يفتنون ومن شدة والعياذ بالله الطمس على القلوب لا يعرف أنه مفتون، لا يعرف أنه مفتون. فهذه تحتاج إلى تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى تضرع. يعني ألمني لما سمعت كلام أمين عام حزب الله عم يحكي عن سليماني أنه كان يتمنى الشهادة، وبيقول لك فنالها، يقول لك نالها. طيب أنت بتقول يا أخي معقول هؤلاء ما عارفين حالهم على الباطل؟ يعني يقصر هالمسلمين اللي جاب الروس أعداء الإسلام مكنهم من رقاب المسلمين ومن أعراض المسلمين، وجاب الأمريكان مكنهم من دماء وأعراض المسلمات في العراق، ما يعرفون أنه على باطل ويرجون الشهادة، يرجون وجه الله. هل هذا موجود في ديننا؟ موجود، نعم. أخبر النبي عن ذلك يا مسلم، النبي أخبرنا عن قوم كما ذكر أهل أهواء يخالفون السنة من أجل أهوائهم مثل الشيعة والخوارج كذا، وأخبرنا عن قوم يبيعون دينهم من أجل الوظيفة، وأخبرنا عن فرقة ثالثة تظن نفسها أنها على الحق وهي ضالة، تظن نفسها من أهل الجهاد وهي من أهل النار، تظن نفسها من أهل الصلاح وهي يوم القيامة من أهل النار والعياذ بالله. أخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري في صحيحه يقول: يخرج فيكم أي في المسلمين قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. يقول عليه الصلاة والسلام: الفتنة في أمتي لن تكون بس واحد بيع دينه من شان وظيفة، ولن تكون واحد التبس عليه الأمر بالأهواء، أيضا ستكون فتنة بناس عباد يظن نفسه مجاهد في سبيل الله، يظن نفسه على الحق، ولكن هو يوم القيامة من أهل النار. يقول حتى للصحابة أنه من شدة صلاة هؤلاء وصيامهم يصلون أكثر منكم يا صحابة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أنت بتصلي 20 ركعة باليوم بسلمية ويجاهد ويعمل، طيب ليش هن من أهل النار؟ لماذا؟ يقول: يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية. كيف إذا رميت النبلة على الصيد طلعت منه يدخل الإسلام ويخرج منه؟ طيب شو صفاتهم يا رسول الله؟ أول وصف قال فيهم، قال: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. قال أول صفات فيهم بأس بس على المسلمين، لك لحية وبيصلي بيصوم بس، نعم بس على المسلمين، الشيطان بيلبس عليه، بأسهم بس على المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، بيتركوا الكفار الحقيقيين بس سيفوا على المسلمين. حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله لئن لقيتهم لأقتلنهم، لأقتلنهم قتل عاد. يقول لو بعثوا هؤلاء وأنا حي بدي أنا قاتلهم قبل ما أقتل الكفار، لأن يلبسون على الناس الدين. طيب شوف هذا الحديث ما بينطبق على الإيرانيين، يعني مسلمين فيقوا صار من أول ما طلعوا أعدائنا أمريكا وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل استعانوا بأمريكا في العراق واستعانوا بروسيا في سوريا، هذه واحدة. الواحدة الثانية أمريكا قتلت قائدهم العسكري أكبر شخصية عسكرية عندهم وهددوا خلاص يا أمريكا ما في جندي بقى يبقى في العراق ولا سوريا ولا لبنان والمنطقة، هددوا وفعلوا كذا. آخر شيء شو طلعت النتيجة؟ اتصلوا بالأمريكان أو بالحكومة العراقية قولهم بس بدنا نضرب كام صاروخ، خلي الأمريكان يبعدوا حتى ما ينصابوا، خلي الأمريكان يبعدوا حتى ما ينصابوا، خبروهم وضربوا الصواريخ ولا أثرت شيئا وكانوا يعلمون أن لن تؤثر. وما بس هيك بدون خجل يعلنون أن المرشد الأعلى بيقول ما بقى أحد يقاتل الأمريكان في المنطقة، ما بقى أحد يقتلهم، لا تتعرضوا للقوات الأمريكية في المنطقة أبدا، يأمر أزلامه في لبنان وفي سوريا وفي العراق ممنوع تتعرضوا للأمريكان، تبسلموا الأمريكان. ولما إسرائيل هنا أيضا عملت عملية في الجنوب قالوا بدنا نرد وما نرد، راحوا ضربوا السيارة فيها دمى لعب، متفقين مع اليهود أنه منعملكم سيارة عسكرية فيها لعب بتقوصوهم بتقولوا خلص ردينا حتى نرد اعتبارنا قدام الناس. طيب لم يطلقوا على لم يقاتلوا الأمريكان، هذه فرصة لقتال الأمريكان، الناس معكم قوموا، وفرصة لقتال اليهود ما دام أنتم تقولون مقاومة بدكم تحرروا البلاد، ليس عندهم هم قتال الأعداء، لا قتال الأمريكان ولا الإسرائيليين، وين همهم؟ بس أهل السنة، بس أهل السنة في سوريا في العراق. شوف غيروا الدين في سوريا، عم يشيعوا الناس، وفي العراق هجروا الناس، في العراق والله إخوة الإسلام الناس كانوا يقولوا لما يفوت هؤلاء ويفوت الأمريكان نتمنى الأمريكان يفوت قبلهم، لأن يعملوا فينا ما عم يعملوا الأمريكان فينا. يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. تبقى أنتم يا حركات إسلامية اللي عم تدافعوا عنهم تقول عنهم شهداء، ألا تستحون من الله؟ ألا تستحون من المسلمين اللي قتلت أولادهم وسبيت نسائهم؟ طيب ليش ما بتنصحوهم تقول يا عمي خلينا نخفف شوي على المسلمين، نتوجه نحن وياكم إلى قتال الإسرائيليين ونحن وياكم إلى قتال الأمريكان، خففوا عن المسلمين، ولا ما تجرؤهم بس مشان تقبضوا مصاري؟ لذلك فتن يا أخوة الإسلام نعيش فيها، وما كنا نتوقع أنه إلى اليوم بعد كل هذا الوضوح أنه في ناس إسان يفتنون، وكل ما بتحكي كلمة بتبين للناس الحق بيطلع لك ناس مسلمين مشايخ بيردوا عليك لا معذورين وعندهم عذر وعندهم كذا. لكم شو العذر؟ بس مشان تقبضوا مصاري؟ لا أشبع الله بطونكم، حاجة تلبسوا الدين على الناس، لا تلبسوا الدين على الناس من أجل بس يكون لكم وجاهة ويكون لكم مكسب ويكون لكم سياسة ويكون لكم مال ويكون لكم اسم. بئست الدنيا دنياكم هذه إذا كان فيها التلبيس الدين على الناس. يجب أن نوضح للناس حقيقة الدين. هؤلاء ضلال لا يجوز مناصرتهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز حتى الثناء عليهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. لذلك نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يبصرنا بالحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بكرة بتشوف إذا رد هؤلاء، إذا ردوا على مقتل قائدهم لن يردوا على الأمريكان ولا إسرائيلية، بيردوا على أهل السنة. يقول لك هؤلاء عملاء أمريكا، عملاء أمريكا. طيب قاتل الأصل قاتل الأمريكان. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، فأنزل علينا مدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلة فعزنا، اللهم إنا مهانون فأكرمنا، اللهم أبرم لنا خليفة يحكمنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم أبرم لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.